الحمد لله استاذ. ويدعوهم ايضا بنحو ما يدعو المؤمنين.
قال المؤلف رحمه الله: ويدعوهم ايضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وان المنفرد بالخلق والتكبير والنعم الظاهره والباطنه هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال امره واجتناب نهيه. ويدعوهم ايضا بشرح ما في اديانهم الباطله وما احتوت عليه من الكفر والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى الجناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصواريخ، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جهود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها، وزد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إحراضهم وتوليهم،
وسد عليهم
طرق الهدى عقوبة لهم على إحراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاه ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا يزال المؤلف يذكر الطرق والأساليب التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، فذكر أول طريقة كما ذكرناها، بيان محاسن هذا الدين وبيان كذلك البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في ذلك أمثلة كثيرة من القرآن. ثم ذكر أيضا دعوتهم بما يخوفهم من أخذات الأمم السابقة والعقوبات في الدنيا والعقوبات في الآخرة، وذكرنا على ذلك أيضا آيات كثيرة من القرآن. ثم قال: من هذه الطرق يدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه. وأنت تجد في القرآن أحيانا الخطاب يكون للمؤمنين، فهذا خطاب خاص بهم، وأحيانا يكون الخطاب بلفظ يا أيها الناس، وهذا يشمل جميع الناس المؤمنين والكافرين، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا من هذا الباب، ذكرهم هنا بنعمه عليهم. وأصرح من هذه الآية قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في هذه الآية ولولا أن يكون الناس، الآية لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي فيه تفضيل الناس في الرزق، ولولا جعلنا إيش الآية في سورة الزخرف، التي فيها أعطيني المصحف، نسيته الله المستعان. لا الذي قبلها ايوه بسم الله ولولا ان يكون الناس طيب لا إذن أنا أخطأت ليست في سورة الزخرف في سورة أخرى أي نعم والله فضل بعضكم نعم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون هذا فيه هذا المعنى وهو دعوتهم بذكر نعم الله عز وجل عليهم وآلائه عليهم فالله عز وجل ضرب لهم هذا المثل المحسوس من حياتهم فلا شك أن هناك من الأسياد من لهم عبيد يخدمونهم ويعملون لهم وهؤلاء الأسياد عندهم من الأموال وعندهم من الثروات طيب فهل هؤلاء الأسياد يرضون لأنفسهم أن يقولوا لأسيادهم نحن وأنتم سوا في هذا المال خذوا ما شئتم منه ودعوا ما شئتم منه هل سيرضى الأسياد بذلك؟ ها؟ ما سيرضى الأسياد بذلك؟ فالله عز وجل جعل لهم هذه المقارنة فمن الذي رزقهم؟ الله سبحانه وتعالى فهو سيدهم وهو مولاهم وهم عبيد تحته سبحانه وتعالى فهل من العدل أن يجعل هؤلاء آلهة من دون الله وهذه الآلهة لا ترزق ولا تعطي ولا تمنع فهمتم هذا الآن فأنت تدعو الكفار بنحو ذلك تضرب لهم مثل هذه الأمثلة وتذكرهم بما أنعم الله عز وجل به عليهم وأن ما يعبدونه من دون الله لا يملك لهم شيئا ولذلك ماذا قال إبراهيم لقومه لما كسر الأصنام وقالوا له أنت الذي فعلت ذلك إن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فحاجهم بماذا قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يعني كيف تعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم من الذي ينفعكم من الذي يضركم من الذي يعطيكم من الذي يرزقكم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وفي الآية الأخرى قال لهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هذا الذي تنحتون وتعبدونه هذا الذي تنحتونه وتعبدونه من الذي خلقه خلقه الله فكيف تجعلون هؤلاء آلهة من دون الله فتذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم من الخلق من الرزق من الإحياء من الإماتة من ونحو ذلك وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون عن معاذ بن عمرو بن الجموح هذا كان صحابي وكان أبوه يعبد صنما يعبد ماذا صنما فأراد معاذ لأبيه الخير أن يعني يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمد إلى هذا الصنم في غياب أبيه ولطخه بالقذارة العذراء وبالبول وبال وذهب. فجاء عمرو بن الجموح صفى هذا لو نقى هذا العذراء والقذارة ورجع يعبده مرة ثانية. ففعل ولده بذلك مرة ثانية ففعل به ما فعل مرة ثانية طهره. في المرة الثالثة ماذا فعل معاذ؟ أخذ هذا الصنم ووضعه في بئر وأتى بكلب ميت نتن وربط هذا الصنم في هذا الكلب، يعني علق الصنم في البئر ومربوط بهذا الكلب النتن. فجاء أبوه يبعث عن إلهه فإذا به بهذه الكيفية، فاشمأز والد معاذ عمرو اشمأز من هذا الموقف وكره هذا، فترك عبادة هذا الصنم وأسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى. انظر، يعني ما استطاع أن يدافع عن نفسه في المرة الأولى ولطخ به العذراء، في المرة الثانية، في المرة الثالثة عمل به هذا الشيء. هذا دليل على أن هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر وأنها باطلة، وأنها باطلة. نعم، كذلك كان هناك لجماعة في الجاهلية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صنم. فجاء ثعلب وبال على هذا الصنم، ثعلب، فأنشد أحدهم وهو يقول ثعلب أو إله يبول الثعلبان برأسه، فلا خير في رب يبول عليه الثعالب، أو بهذا المعنى. فترك إلهة عبادة هذا الصنم، ترك عبادة هذا الصنم، صنم يبول عليه، سبحان الله، إهانة له، إهانة له. نعم، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل أو لقد هان من بال عليه الثعالب، هكذا قال. نعم، وبنو حنيفة كان لهم صنم صنعوه من بعض الطعام، من بعض الطعام صنعوه صنم هكذا، مثلا من تمر أو من يعني سويق أو نحو ذلك، من شيء يؤكل، صوروه على صورة صنم. فمر جاعوا، صابهم جوع، فأكلوا هذا الصنم، فقيل بصوت مرتفع إن بني حنيفة أكلوا إلههم فتركوا عبادة هذا الإله. فمثل هذا يعني تستطيع أن تقنع بعض هؤلاء، ومثل عباد القبور هم في الحقيقة في الشرك سواء. طيب، وعباد القبور هؤلاء يمكن أن تقنع أحدهم بمثل ذلك، تقول له أنت الآن هذا الذي تعبده ماذا ينفعك ماذا يضرك، أنا الآن سأضرب هذا القبر، إيش سيفعل بي؟ ما سيفعل بي شيئا. تعرفون قصة ذاك الذي جاء إلى غرفة هذا الولي وأخذ الباب، أخذ باب الغرفة وذهب السوق يبيعه، فقام عليه هؤلاء المتعلقون بهذا القبر، كيف أنت أخذت باب الغرفة حق ولينا، كيف هذا؟ قال لهم هو الذي قال لي خذه، استأذنت منه، قال لي خلاص شله ما في مشكلة. قالوا أنت تستهزأ بنا، هذا ما يتكلم. قال طيب كيف أنتم تعبدونه وما يتكلم ولا يعني يدافع عن نفسه، وكيف أنا أخذت بابه وما تكلم ولا يعني أصبت بشيء ولا شيء. فبهت هؤلاء. فيريد من هذا المؤلف رحمه الله أن تبين لهؤلاء ما أنعم الله عز وجل به عليهم، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يجب أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه، لا غيره ممن تعبدونهم. ومما يجلي هذا المعنى أيضا المثل الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني لو أخذ الذباب شيء من السكر أو شيء من العسل الذي على هذه الآلهة، هل يستطيعون أن يردوا هذا العسل؟ ولو أخذوا الذباب وشقوها لوجدوا العسل غير موجود يتحلل. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، يعني لا يستطيعون رده، ضعف الطالب والمطلوب. يعني الذبابة ضعيفة، والذين تابعوا هذا وأرادوا أن يأخذوا حقهم من هذا الحشرة الضعيفة أيضا ضعفوا عن ذلك. فهذا كله يدل على أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن أصحابها شيئا. فمما يعني يؤثر في دعوة الكفار مثل هذه الآيات ونحوها. يذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من العلماء أنه حاج بعض النصارى في عبادتهم لغير الله، في عبادتهم لغير الله، عبادة المسيح وعبادة يعني مريم ونحو ذلك. فقال لهم: ألا تعلمون أن عيسى عليه السلام خلق من أم بغير أب؟ صح، من أم بغير أب. فمن الذي خلقه؟ من الذي خلقه؟ هل وجد من غير خالق؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن عيسى عليه السلام أيده الله عز وجل بالمعجزات من إحياء الموتى ومن إبراء الأكمة والأبرص ونحو ذلك من الكرامات. فمن الذي أعطاه هذه الكرامات؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه بهذه الكرامات؟ فكيف تعبدون من أكرم من الله عز وجل وتدعون ذلك المكرم سبحانه وتعالى؟ فهكذا يحاج أمثال هؤلاء الكفار بما أعطى الله عز وجل معبوداتهم من النعم، وما أعطاهم هم أيضا من النعم وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يستحقون هذه العبادة. قال: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. وقوله يدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة، يعني تبين لهم ما في عبادتهم لغير الله عز وجل من الباطل، من الباطل. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكرى. هذا من المقارنة التي ذكرها هنا، والمقارنة بينه وبين دين الإسلام. فمن اعتنق الإسلام انشرح صدره، ومن بقي على الكفر ضاق صدره، صار ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه مقارنة، وسيشعر بها الكافر، يشعر بها، يشعر بالضيق والضنك الذي يجده في قلبه، الذي يجده في قلبه. كذلك من أمثلة ذلك في القرآن، من أمثلة ذلك أيضا في القرآن تبين له ما في هذا الدين من إعطاء النفس حقها من الحلال، من الحلال. فمثلا في أمر الأكل والشرب، الله عز وجل ما حرم عليك كل شيء أيها الكافر، قل له ما يحرم الله عليك، حرم عليك الخمر لأنه مضرة، لكن أحل لك ماذا؟ العسل وهو ألذ من الخمر، اللبن، غيرها من المشروبات. الأصل في المشروبات الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه، والأصل في المأكولات الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه. فأنت تعمل له مقارنة بين دين الإسلام وبين دينهم. دينهم يسمح لهم بأكل الخنزير وشرب الخمور، قل له إذا شربت الخمر كيف يكون حالك؟ ربما تمشي من غير ثياب، يذهب عقلك، صح؟ ربما تقتل أمك أو أباك، إنه يذهب عقلك. ربما كذلك تتكلم بكلمات يضحك منك الصبيان فضلا عن العقلاء. اعمل له مقارنة بين دين الإسلام وبين ما هو عليه من تلك الديانات الكافرة، من تلك الديانات الكافرة. أيضا في باب شهوة الفرج، قل له أنت ربما تقع في أختك، ربما تقع في أمك، هل ترضى بهذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة للرجل اللي قال إذن لي في الزنا. فالإسلام أحل لك من النساء غير المحارم، وهن كثر، وهن كثر، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. وأحل لك أكثر من امرأة، أعطاك أربعا وجعلك يعني تعف نفسك بذلك. اعمل له مقارنة بين ما يدعو إليه الإسلام وبين ما هو فيه من يعني الإباحية ومن اختلاط الأنساب ومن الزنا. قل له انظر الآن لو استمررت على هذه الحياة، حياة الزنا، الإسلام يقول أن الفاحشة ما انتشرت في قوم إلا وانتشر فيهم ماذا؟ الطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم. انظر الآن إلى مرض الإيدز هذا، أيش سببه؟ من أعظم أسبابه الزنا واللواط، لأنهم يدعون الآن إلى المثلية وإلى اللواط بصورة شرعية عندهم، بصورة قانونية، أن يجوز للذكر يتزوج الذكر والأنثى يتزوج الأنثى، ويجوز للذكر يحول نفسه إلى أنثى والأنثى تحول نفسها إلى ذكر. هذا الآن يدعون به ويجعلونه رسميا في قوانين الدولة. فأنت تبين لهذا الكافر المقارنة بين هذه الأفعال وبين ما جاء به الإسلام، وأن الإسلام ينهى أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وأن الإسلام لعن من فعل ذلك، والإسلام حرم اللواط وحرم الزنا وحرم كذا. فهذه المقارنات تجعل الكافر ماذا؟ يعني يعرف قيمة الإسلام وأنه على ضلال. فهذا معنى قوله، ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة من المضار ومن المفاسد ومن الأخطار وما احتوت عليه من القبح، يعني من الأعمال القبيحة. والمقارنة بينه وبين دين الإسلام تبين أن الإسلام يدعو إلى كذا وكذا، يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى العفة، يدعو إلى الصحة، يدعو إلى كذا، يدعو تدعوه إلى محاسن هذا الدين، وأن ما هو فيه هو قبيح وأنه فيه مضار وفيه كذا ثم أخيرا ذكر أنه يدعوهم بالتي هي أحسن. هذه هي الأصل في دعوة الكفار. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة، بمعنى أنهم يعرفون الحق لكنهم عاندوا وكابروا، وذكر أسباب هذا العناد والمكابرة، وأن سببها ماذا؟ متابعة الهوى والرياسات وأغراض نفسية. يعني خلاص تيقنت أن هذا الكافر يعرف الحق، تمام، لكن إيش منعه من قبول الحق؟ الهوى، آثر الباطل على الحق. أو الرياسة، لو اتبع الحق لفقد مصالح من الرياسة والوجاهة والكلمة ونحو ذلك، أو المال لو ترك ما هو عليه لفقد المال الذي لربما يحصله من هذه الدعوة الباطلة التي هو عليها. إذن إيش تتعامل مع هذا الصنف؟ هذا ما تقدم ذكره في من لم يعاند ولم يكابر، الطرق المتقدمة في من لم يعاند ولم يكابر، لكن الذي كابر وعاند كما ذكر هنا إيش تفعل؟ قال توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا. يعني هنا الآن تستخدم معهم ماذا؟ الشدة. وهذا موجود في القرآن، قال الله عز وجل في كتابه الكريم نعم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه الطرق الأولى. طيب، لكن قال في الآية الأخرى ماذا؟ قال في الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن لأن بين حالهم بعد المجادلة وبعد البيان وبعد التوضيح فأصروا وأبوا وعاندوا، إذن الآن تبدأ مرحلة الشدة والغضب عليهم. طيب، وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، كأنه يقول لهم أنتم إذا عصيتم واستمررتم في عصيانكم سيأخذكم الله كذلك أخذا وبيلا أخذا وبيلا. فهكذا إذا عاند الكافر يستخدم معه أسلوب الشدة والتوعد بالعقوبات الصارمة، وأن من فعل هذا فإنه متوعد بالهلاك والدمار في الدنيا والنار في الآخرة. تبين لهم وتبين للناس أيضا سبب ماذا؟ عنادهم وإصرارهم على الكفر والباطل، وهذا تجده كثير في القرآن. موسى ماذا قال لفرعون؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا، مع أن الله عز وجل في أول الأمر ماذا قالوا؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فتلين معه. فلما ظهر من فرعون العناد والإصرار على الكفر شد عليه ماذا؟ موسى. هذه الآية وإني لأظنك يا فرعون مثبورا جاءت بعد ماذا؟ لقد علمت، يعني يخاطب موسى الآن فرعون يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني بصائر واضحة، وأن هذا الذي جئتك به إنما أنزله الله عز وجل. ثم قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ما قال ذلك إلا بعد أن عاند فرعون وأصر واستكبر، وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذن هذه الطرق النافعة في دعوة الكفار، أولا بالتي هي أحسن بما ذكر المؤلف، فإذا عاند وأصر واستكبر هذا الكافر ينتقل معه إلى أسلوب الشدة وكذلك الترهيب بذكر العقوبات الدنيوية والأخروية. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.